بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل أن نبدأ درسنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل ومع باب اللقطة، ننبه على مسألة، وهي أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ركعتين بعد أذان المغرب قبل إقامة الصلاة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: صلي قبل المغرب لمن شاء. لا شك هي ليست واجبة، ولكن هي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نلتفت إلى بعض الأقوال الفقهية المتأخرة التي تكره ذلك وتحذر منه، فكثير من الأقوال شاذة لا يلتفت إليها ولو قال بها من قال، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. اللقطة هي ما يجده المرء ممن فقده أهله أو نسوه أو ألقوه في مكان نسوا ذلك المكان أو نحو ذلك من أنواع اللقطات. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: التقط لي سبعا، يعني حصيات. الالتقاط هو يعني أخذ شيء مما وقع على الأرض. بسم الله الحمد لله. ولها ثلاثة أنواع كما سيبينه المصنف رحمه الله تعالى، وسنأخذ منه الفصل الأول فقط هذه الليلة. غدا عندنا درس التوحيد، فضل التوحيد والتحذير مما يضاده من الشرك، ونضيف إلى هذا العنوان أو ما ينقصه، وهي المعاصي والشرك ليش الأصغر. هذا طلب غدا منا أن نلقيه، ليس في مواعيد الدروس المعتادة، وإنما هو غدا يوم الخميس ليلة الجمعة إن شاء الله، غدا بعد المغرب كما قلت لكم. عندنا محاضرة بعنوان فضل التوحيد وبيان ما يضاده، وهو ماذا؟ وهو الشرك. فضل يا شيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب اللقطة. قال: وهي ثلاثة أقسام، أحدها ما لم تتبعه همة أوساط الناس كسوط ورغيف ونحوهما. قال: فهذا يملك بالالتقاط ولا يلزم تعريفه، لحديث جابر رضي الله عنه أنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. الحديث عند أبي داود رحمه الله. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. الحديث في الصحيحين. قال: وفيه إباحة المحقرات في الحال. قاله في المنتقى. وقال في الشرح: ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به.
اللقطة على ثلاثة أنواع كما أشار المصنف رحمه الله. النوع الأول ما لا ترتفع له همة أوساط الناس، بمعنى ما لا يهتم به، يعني ما يعتبر شيئا محقرا عند الناس لا يعبأ به ولا يتأثر أحد بفقده، ولا يتأثر أحد بماذا؟ بفقده، يعني من الأمور العادية. مثل ذلك، مثال ذلك الحبل، العصا، والصوت، والخبزة، والتمرة. بل وفي هذا العصر ربما ينظر إلى ما هو أكثر من ذلك، يعني من محقرات الأمور التي لا يهتم بها الناس، لا يهتم بها الناس. وحكم هذا النوع من اللقطات أنه لا يجب تعريفه ولا يجب البحث عن صاحبه، وإنما ينتفع به من التقطه ولا ضير عليه، ينتفع به من التقطه ولا ضير عليه. مع أن العلماء بعضهم ذكر أنه لو جاء صاحبه يسأل عنه قبل أن يتصرف فيه فيجب عليه ماذا؟ أن يعطيه إياه. ومثله في هذه الأزمنة مثلا ما يحصل في الحج من ترك لحاف خفيف أو مظلة شمسية أو حذاء ليست ذات بال من الحذاء العادية التي لا يرفع الناس إليهم إليها أبصارهم، أو مثلا منديل أو نحو ذلك من المحقرات المعروفة، فهذه تؤخذ وينتفع بها ولا يلزم تعريفها، ولا يلزم تعريفها، مثل الريال والريالان ونحو ذلك، ربما يقال إلى الخمسة ونحو هذا. هذه أمور يعني لا ترتفع إليها همة أوساط الناس. والأدلة على ذلك كثيرة. الحديث الأول الذي ذكره عند أبي داود بسند ضعيف، لكن الحديث الذي بعده صحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة وهو في الصحيحين، فقال لولا أنني أخشى أن تكون من الصدقة لماذا لا أكلتها بعد أن يميط ما بها من أذى طبعا. ويقاس عليها كل من كان في حكمها، وعليه إجماع المسلمين. يعني هذه المسألة مما لا خلاف فيه، مما لا خلاف فيه، ولأنه يعني من الأمور المحقرة، والمحقرات يعني عند الناس الأمور الصغيرة التي لا يلتفت إليها ولا يتضرر أحد بماذا؟ بفقدها، ولا يتضرر أحد بفقدها. نعم.
قال: وعن سلمى بنت كعب أنها قالت: وجدت خاتما من ذهب في طريق مكة، فسألت عائشة رضي الله عنها فقالت: تمتعي به. قال: ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحبل، في حديث جابر رضي الله عنه. قال: وقد تكون قيمته دراهم، وليس عن أحمد تحديد اليسير. وقال: ما كان مثل التمرة والكسرة والخرقة وما لا خطر له فلا بأس. قال: لكن إن وجد ربه دفعه له إن كان باقيا لربه، لأنه عين ماله كما في الإقناع، وإلا لم يلزمه شيء، أي لم يضمنه، لأنه ملكه لأنه ملكه بأخذه. والذي رخص النبي صلى الله عليه وسلم في التقاطه لم يذكر فيه ضمانا. قال: ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
أحسنت. يعني مما ذكر أن هذا عليه إجماع المسلمين، علماء المسلمين، يعني في عدم ضمان تلك المحقرات الصغيرة. وقد ذكر حديثا يدل على أن ما فوق هذه الأشياء المذكورة ربما يعتبر من ماذا؟ من المحقرات. وهذا أثر أمي
جابر رضي الله
عنها، لا أثر جابر ضعيف،
عائشة،
أثر عائشة. من هي التي عرضت على عائشة الأمر؟
نعم سلمى بنت كعب.
سلمى بنت كعب وجدت خاتما من ذهب فأخبرت عائشة في طريق مكة في طريق الحاج ومن يستطيع أن يجد صاحبه. صحيح أن الخاتم قد يكون ثمينا والحال هذه, لكن هي ماذا قالت؟ تمتعي به لكن لو جاء صاحبه يوم من الأيام فعلي أن تعطيه إياه. وهذا يدل أثر عائشة يدل على أن المحقرات قد تكون أحيانا أشياء شبه ثمينة لكنها يستحيل عرفا وعقلا أن يوجد ماذا؟ صاحبها. يستحيل عرفا وعقلا العثور على صاحبها, فهذه ينتفع بها ولا شك إلا لقطة مكة كما سيأتي. هنا يعني بين أن هذا محل إجماع وأن عليه مذهب الأئمة, لكن ليس هناك حد لأكثره, إنما ما يقضي به العرف أنه من المحقرات فإنه يلتقط ولا ويتصرف فيه ولا شيء على صاحبه. طيب لو جاء صاحب اللقطة يعني واحد نسي عصاه, عصا عادية عصا شجرة ليست تلك العصية الموجودة حديثا التي قد تكون بالمئات, فجاء صاحب تلك العصا أو ذلك الحبل وهو ما زال لم يتصرف فيه, ماذا يفعل المنتقط؟ يعطيه لصاحبه لأنه ملكه وهو أولى به, لأنه ملكه وهو أولى به. نعم.
قال ومن ترك دابته ترك إياس بمهلكة أو فلات لانقطاعها أو لعجزه عن علفها ملكها آخذها, لحديث الشعبي رحمه الله مرفوعا من وجد دابة قد عجز عنها أهلها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له. قال عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن فقلت يعني للشعبي من حدثك بهذا؟ قال غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, والأثر عند أبي داود والدارقطني. قال ولأن فيه إنقاذا للحيوان من الهلاك مع ترك صاحبها لها رغبة عنها. قال وكذا ما يلقى في البحر خوفا من الغرق فيملكه آخذه لإلقاء صاحبه له اختيارا فيما يتلف بتركه فيه أشبه ما لو ألقاه رغبة عنه.
هنا مسألة دابة هزيلة تركها صاحبها عجزا ما تستطيع تمشي, ثم جاء رجل ووجدها على هذه الحال فأطعمها وسقاها وأعلفها حتى انتهضت وعاشت وتربت وسمنت, فتكون لمن؟ ها؟ لهذا الرجل الذي التقطها, لأن ذلك تركها عجزا, إما عجزا عن حملها أو إذا كانت مما يحمل, أو عجزا عن إطعامها وتعليفها ولم يجد لها طعاما. وهذا يحصل في بعض البلاد التي قد يصيبها قحط وتوجد عجاف من الغنم أو من الإبل أو نحو ذلك, فتركوها أهلها عجزوا عنها, هي ستموت قطعا لو تركت على هذا الحال. لكن شخص غني جاء لها بعلف وأطعمها و يعني سمنها حتى انتهضت, فمن الأولى بها؟ الذي التقطها. الأولى بها من؟ الذي التقطها. وكذلك مسألة ماذا الأخيرة؟ الذي وقع في البحر وسيتلف ويصعب استخراجه وتركه صاحبه إما عجزا عن استخراجه أو مثلا يعني هو تركه يغرق فأنقذه شخص, يعني مثلا شاة وقعت في البحر أو في النهر أو في الغدير أو نحو ذلك, صاحبها تركها ما عنده استطاعة أن يستخرجها، هو لا يجد السباحة ولا يجد العوم ولذلك تركها. جاء رجل سباح ما شاء الله تبارك فنزل وغطس يغطس في البحر، فغطس وربطها بحبر وما زال فيها رمق ماذا حياة، فاستخرجها. هي تكون لمن تكون لذلك الرجل الذي استخرجها، هي صح أقوال أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثاني الضوال. قال: وهو اسم للحيوان خاصة، ويقال لها الهوامي والهواقي والهوامل، أي التي تمتنع من صغار السباع كالإبل والبقر. قال الله تعالى: والخيل والبغال والحمير، الآية أي الأهلية. قال في الشرح: والكافي، والأولاء الحاقها بالشاه، لأنه علل أخذ الشاة بخشية،
يعني الحمير. أيوه.
نعم. قال: لأنه علل أخذ الشاة بخشية الذئب، والحمر مثلها في ذلك، وعلل المنع من الإبل بقوتها على ورود الماء وصبرها، والحمر بخلافها، انتهى بمعناه. والضباء التي تمتنع بسرعة عدوها فيحرم التقاطها، لأن جرير رضي الله عنه أمر بالبقرات فطردت حتى توارت، ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤوي الضالة إلا ضال. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. قالوا عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. قال: وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. قال: وسأله عن الشاة فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. الحديث متفق عليه. نعم.
نعم. هذه النوع الثاني من أنواع اللقطة، وهي ضوال الحيوانات: الإبل، البقر، الحمار، الشاة، وكذلك سائر الأموال كالذهب والفضة وما في حكمهما. فما حكم التقاط هذه الأشياء؟ بالنسبة للإبل، أولا سمعنا الحديث أنه سئل عن الذهب والورق فقال: اعرف عفاصها ووكاءها. عفاصها يعني الإناء أو الماعون الذي جعلت فيه من علب أو صناديق أو نحو ذلك، أو جلد أو قماش أو نحو ذلك. يعرف عفاصها ووكاءها، ما تربط به. ثم عرفها سنة، يعني تمر على أوصاء الناس، على الناس في المجامع، وتذكر أن ثمة أمرا التقطته، فمن فقد شيئا فليخبرني. والأولى أن لا يعلن ماذا أوصافها، لكن يحتفظ بأوصافها، فإذا جاءه من فقدها وذكر الأوصاف الموجودة عنده أعطاها إياه. إن جاء مضى الحول ولم يأتي لها أحد فماذا يفعل؟ يستنفقها بعد أن يكتب أوصافها. فإن جاء صاحبها يوما من الأيام وذكر أوصافها وعفاصها ووكاءها، فإنها عنده بمثابة ماذا؟ الوديعة، فليسلمها إياه. طيب، نأتي إلى الإبل. الإبل بالإجماع، وكذا الصحيح البقر بالإجماع، أنها لا تلتقط، ويلحق بها كثير من أهل العلم البقر، وآخرون لا يرون إلحاق البقر والحمير. الحمير لا تلحق على الصحيح، وإن كان الشيخ في القول الأول ذكر أنها تلحق. أما الإبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنها: دعها، ما لك ولها، فإن معها ماذا؟ حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر، يعني اتركها لا تلتقطها إلا إذا أردت التعريف فقط وحفظها، وحفظها وهي غالبا يعرفها أهلها وليس ببعيدين عنك. هناك من يعرف آثر إبله، الآثر الذي في الأرض، أنا عندي ابن عم يعرف آثر إبله، يعرف الآثر، هذا آثر ناقتي الفلانية، صحيح؟ أبدا، مما لا يعرفه إلا القافة، تعرفون القافة؟ الذين يستدلون على من القرائن التي يستدلون بها على بعض الحقائق بماذا؟ بالأثر، فالأثر يدل على ماذا؟ على المسير، والبعرة تدل على البعير. فهنا لا يتعرض للإبل أبدا، وإنما يتركها مع سقاؤها أي شربها، دائم بطنها مليء بالماء، ثم هي ترد بنفسها، بل إنها تشم رائحة الآبار الماء من مسافات بعيدة. بل أضيف لكم شيئا، أنا من البادية، إذا برق البرق ونزلت أمطار فإنها تنتقل إلى مكان ذلكم القطر حتى قبل أن يخرج ماذا؟ النبات، حتى قبل أن يخرج النبات، بمجرد أن ترى البرق، وهذا إلهام من الله، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ونحن من أهل الإبل نعرف هذه الأشياء واضحة. إذن الإبل لا يتعرض لها أبدا. بقي البقر والحمير، ذكر المصنف قولين، أو أشار كأنه مال ذكر القول الأول ثم مال إلى القول الثاني. الصحيح من أقوال أهل العلم خلافا للمذهب أنه أن الحمير والبقر لا تلحق بماذا؟ بالإبل، لأنها تخاف، وكثير من السباع تأكلها، وإن كان البقر أحيانا عنده حماية بحيث يجتمعون ويصفون صفة غريبة، كل واحد يوجه دبوره إلى الآخر ووجهه إلى الخارج، فإذا ما أتاهم سبع غالبا قد يتخلصون منه هذا البقر. ولذلك أنا متردد في البقر هل يلحق بالإبل أو لا يلحق. أما الحمير فقولا واحدا لا يلحق بالإبل، لا يلحق بالإبل، الخيل تلحق بالإبل قولا واحدا، الحمير تخاف من أي شيء. ولذلك بحكم أنا عشت في البادية، الحمار إذا رأى الضبع يستسلم ويلقي بنفسه على الأرض حتى تأتي الضبعة وتأكله، نعم هذا شيء مجرب، يعني يأتي وله ينهار وله شخير ونخير حتى تأتيه الضبع فتأكله. فالصحيح أنه يلحق بماذا؟ بالشاة، يلحق بالغنم، والغنم قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خذها، لماذا؟ فإنها لك أو لأخيك أو للذئب، إن تركتها ربما أكلها الذئب، وإن أخذتها إن عرفت صاحبها فهي له، وإن لم تعرفه فلك أن تستنفقها. نعم.
قال
وتضمن الفصل ما وصلنا
لا لا حسن الله إليك. قال وتضمن كالغصب للتعدي ولا تملك بالتعليل، وتضمن كالغصب الإبل وما وتضمن كالغصب للتعدي ولا تملك بالتعريف لعدم إذن المالك والشارع فيه أشبه الغاصب، ولا يزول الضمان إلا بدفعها للإمام أو نائبه، لأن نظرا في حفظ مال الغائب أو بردها إلى مكانها بإذنه أي الإمام أو نائبه، لقول عمر رضي الله عنه لرجل وجد بعيرا أرسله حيث وجدته.
الإبل بوجه خاص ومثلها الخيل، وهناك من يلحق البقر، أما الحمير فلا يمكن تصور ذلك. هل يضمنها إذا التقطها،
لو تلفت عنده يصبح ضامنا لها شأنه شأن من؟ الغاصب، كأنه غاصب لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وكاءها، حذاء خفوة وسقاؤها ما في بطنها من الماء، وهي ترد الماء وتعرف مكانه، هذا الغالب الإبل. فإذا هو يضمنها لو أنها تلفت عنده، إلا إذا ردها للسلطان أو نائبه فإنه تبرأ ذمته والحال هذه. فإن استولى عليها ثم عاد إلى مكانها وتلفت فإن عليه ماذا؟ إن عليه الضمان، احتمال أن صاحبها جاء يبحث عنها في نفس المكان فلم يجدها، إذن هو ضامن لها، هو ضامن لها. وإن سلمها للسلطان أو نائبه برئت ذمته. نعم.
قال ومن كتم شيئا منها فتلف لزمه قيمته مرتين لربه، نص عليه لحديث في الضالة المكتومة غرامتها ومثلها معها. قال أبو بكر في التنبيه وهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يرد. قال وإن تبع شيء منها دوابه فطرده أو دخل داره فأخرجه لم يضمنه حيث لم يأخذ، لحديث جرير رضي الله عنه السابق.
يعني لو أنه مثلا يعني ماذا فعل؟ استولى عليها وكتمها، سكت يعني خبأها حتى تلفت عنده، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن قولا واحدا لأنه كتمها حتى تلفت. ولكن يعني لو أنها لاحقت بإبله فطردها لئلا تكون مع إبله ولئلا تأكل أعلاف إبله، تبعت إبله ثم إنه يعني طردها حتى خرجت عن مكان مبيتي أو معاطن إبله. يضمن شيء لو تلفت لا يضمن، لأنه فعل ما يجب ما ينبغي له لحماية إبله ودوابه. نعم.
صلى الله عليكم. لزمه قيمته مرتين.
نعم أحسنت، نسيت، لزمه قيمته مرتين، وهذا عند الجمهور وهو الصحيح إن شاء الله، لوجود آثار في ذلك ولها حكم الرفع. فإذا يعني مضاعفة، مضاعفة لماذا؟ لأنه كتم وجودها عنده وأنكر أنها موجودة عنده، فهو يضمنها ومثلها. نعم.
الله إليك. ابن القيم رحمه الله في الإعلام ذكر هذه المسألة وقال هذا من التعزير المالي.
نعم.
إنا أخذوها وشطر مالي.
نعم، في موضوع الزكاة.
نعم.
نعم، إنا أخذوها وشطر مالي.
وهذه المسألة.
وهذه المسألة مثلها. نعم. نعم. طيب.
قال رحمه الله تعالى الثالث كالذهب والفضة والمتاع وما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم والفصلان والعجاجيل والإوز والدجاج، فهذه يجوز التقاطها لمن وثق من نفسه الأمانة والقدرة على تعريفها، لحديث زيد بن خالد رضي الله عنه في النقدين والشاه قال وقيس عليه الباقي لأنه في معناه، والأفضل مع ذلك تركها، قاله أحمد رحمه الله فلا يعرض لها. روي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة. نعم،
الأولى
نعم تركها،
ترك ماذا؟ يعود على
الذهب والفضة والمتاع ولا يمتنع من صغار السباع.
نعم. نعم. وما لا يمتنع
من صغار السباع.
نعم. في الحقيقة يعني تقدم لنا الحديث، حديث زيد بن خالد خذها فإنها لك أو لي أخيك أو للذئب، بالنسبة للشاه الأولى العكس، ألا يتركها لا سيما إن خيف ضياعها أو أن تأكلها السباع. أما الذهب والفضة فإن تركها ربما أنها سقطت من صاحبها فيعود عليها فهذا أولى، لكن إن أخذها والمتاع الثمين إن أخذها وبقيت عنده لزمه تعريفها إلى الحول، لزمه أن يعرفها إلى الحول، فإن جاء ربها وإلا له أن يستنفقها. نعم.
قال ويحرم على من لا يأمن نفسه عليها أخذها.
نعم.
لما فيه من تضييعها على ربها كإتلافها، ويضمنها إن تلفت فرط أو لا، لأنه غير مأذون فيه أشبه الغاصب، ولا يملكها ولو عرفها، لأن السبب المحرم لا يفيد الملك كالسرقة. فإن أخذها ثم ردها إلى موضعها بغير إذن الإمام أو نائبه ضامنا، لأنها أمانة حصلت في يده، فلازمه حفظها كسائر الأمانات، والتفريط فيها تضييع لها. انتهى.
يعني الآن هو الأولى كما قال المصنف وعليه جماهير العلماء، الأولى أن يتركها، هذا الأولى. لكن لو أنه أخذها وهو غير قادر على حفظها وتأمينها أو على تعريفها، أخذها وبقيت عنده حتى تلفت دون العناية بها ودون تعريفها، يضمن أو لا يضمن لو جاء صاحبها؟ ها؟ يضمن، يضمن، ولا تبرأ ذمته إلا إذا سلمها للإمام أو نائبه، إذا سلمها للإمام أو نائبه لا يضمن. لكن لو أنه ردها مكانها، قال أنا مالي ومالها المشاكل ذي، خليني أعيدها إلى حيث كانت، فهنا يضمن، لأنه مفرط، ولأنه على اليد ما أخذ حتى توديها، يعني أصبح مسؤولا عنها، فأصبحت بمثابة يعني الوديعة عنده، وأصبح تملكه لها كأنه غاصب لها، إذا كان ممن لا يمكنه أن يقوم بما أوجب الله عليه. نعم.
انتهى.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أكرر أقول لكم، غدا عندنا محاضرة هنا في هذا المكان بعنوان التوحيد والتحذير مما يضاده وهو الشرك.
إن شاء الله.
سنشير إن شاء الله إلى أنواع التوحيد وإلى أنواع الشرك وإلى خطورته وإلى لماذا ندرسه ونتعلم أحواله لنتجنبها ونحو ذلك. نعم.
وما أهمه من محاضرة ودرس، أحسن الله إليكم. أحيانا بعض البهاليل يقول تكثرون من دراسة التوحيد والكلام فيه والشرك إلى آخره. أحسن الله إليكم. في رواية الصحيحين لما سأله السائل، ورد في رواية أنه زيد نفسه رضي الله عنه، قال فغضب لما سأله عن ضالة الإبل، قال فغضب حتى أحمرت وجنتاه
عليه الصلاة والسلام.
نعم. قال الشارح إنما كان غضبه صلى الله عليه وسلم عند سؤال عن ضالة الإبل استقصارا لعلم السائل وسوء فهمه، إذ لم يراعي المعنى المشار إليه ولم يتنبه له، فقاس الشيء على غير نظيره، فإن اللقطة إنما هي اسم للشيء الذي يسقط من صاحبه ولا يدري أين موضعه، وضالة الإبل ليست كذلك.
نعم. ضالة الإبل قد تند، قد تذهب، قد تتخلف، وغالب يبحثون عنها فيجدونها. نعم.
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين.
إياكم جميع المسلمين.
سائل كريم يقول شيخنا الكريم، طفت طواف الوداع ثم ذهبت مع الرفقة إلى المدينة، جئت إلى المدينة، السؤال فهل يجوز لي أن أرجع إلى مكة مرة أخرى وأعتمر قبل الرجوع إلى بلدي؟
إذا كان بإمكانك ذلك فلا حرج، وإن كان الصحابة ما كانوا يكررون العمرة في سفرة واحدة، فأحسن أن لا تزاحم الناس، إلا إذا أردت أن تعتمر عن أحد من موتاك فلا حرج عليك إن شاء الله.
السائل الكريم من دولة كذا من الدول الإسلامية العربية، يقول أستغرب لماذا لا تذكرون الله جماعة بعد الصلوات المفروضة، استغرب.
نعم. نسأل الله أن يشرح صدرك للسنة. النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الصلاة فريضة يقول قبل أن ينصرف إلى الناس: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا يقوله قبل، لا خلاص، يقوله قبل أن ينصرف إلى المأمومين بصوت واحد أو صوت جماعي؟ ها؟ بصوت واحد. ثم إذا أقبل كان هو والمأمومون يذكرون أذكارا بدون صوت جماعي أبدا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. كل ذلك بصوت إيش؟ عادي، لا بصوت جماعي. ثم يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم يقرأ، ثم يسبح الله 33، ويحمد الله 33، ويكبر 34 على الروايتين. ثم يقرأ آية الكرسي، ثم يقرأ: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وفي الفجر يقول هذه المعوذات كم مرة؟ 3 مرات، الفجر والمغرب، في الفجر والمغرب يقولها 3 مرات. هذه يا عبد الله هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأذكار التي دبر الصلوات. فهل الأولى وأنت تريد الحق وتبحث عن الحق يا عبد الله، أحسبك كذلك، هل الأولى أن نطبق هذه السنة أم نغني بأصوات جماعية كما يفعل في بعض البلاد؟ أيهما الواجب، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أو تقليد الناس؟ الواجب ماذا يا عبد الله؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هل ورد أن النبي وأصحابه كانوا يذكرون الله أذكارا جماعية بصوت واحد؟ لا والله وتالله وبالله، وأنا أعطيك مهلة إلى أن نموت، أعطني حديثا واحدا يدل على أنهم كانوا يذكرون بأصوات جماعية. وإليك ما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما رواه ابن وضاح والدارمي وغيرهما بسند صحيح. بلغ أبا عبد الرحمن عبد الله بن مسعود أن أناسا يجتمعون في المسجد بالكوفة وبينهم رجل في الحلقة، رجل في الوسط، وفي أيديهم ماذا؟ حاصى. ما شاء الله، شوف البدع كيف يجر بعضها بعضا. ويقول لهم الرجل: سبحوا بالحصى 100، فيسبحون بأصوات، كبروا 100، هللوا 100، احمدوا 100، إلى آخره. فجاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله راوي حديث الصادق المصدوق رضي الله عنه وأرضاه، فقال: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد. فهذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وآنيته لم تكسر، فوالله لقد جئتم بدعة ظلما أو فضلتم أصحاب نبيكم علما. يقول أنتم بين أمرين: إما أنكم مبتدعة، وإما أنكم تدعون أنكم أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا تعذرت الثانية فالمتعين هو ماذا؟ هي الأولى. الواقع ما الذي أنكره عليهم عبد الله بن مسعود؟ هل أنكر التسبيح التهليل، التحميد، التكبير، ما الذي أنكره يا عباد الله؟ أنكر الأذكار بصوت جماعية وبهذا الحصى ومثله السبح والقبح الموجودة الآن التي لا أصل لها في دين الله سبحانه وتعالى. فإذن يا عبد الله عليك بالسنة فإنه طريق الجنة، وابتعد عن بعض ما قد يوجد عليه آباؤنا وأجدادنا، فإن عندهم خرافات ما أنزل الله بها، خرافات ما أنزل الله بها من سلطان، فاحذر منها يا عبد الله وانتبه. تعلم السنة، اقرأ صفة الصلاة للنبي، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ عبد العزيز بن باز وللشيخ محمد ناصر الدين الألباني، واقرأها في كتب الفقه وفي كتب الحديث، تسلم لك صلاتك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني وصلي، فصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة ما يفعل في بعض البلاد الإسلامية من الابتهالات والموشحات وما إلى ذلك بعد الصلوات، والله إنها بدع شيطانية، بدع إبليسية، أغواهم إبليس بهذه البدع. وكذلك ما يفعلونه قبل الأذان وبعد الأذان من الابتهالات والموشحات، فوالله وتالله وبالله إنها بدع لا تؤجر عليها، بل من يفعلها فإنه ماذا؟ مأجور أم مأزور؟ والله إنه مأزور وليس مأجورا، مأزور وليس مأجور. فعليك بالسنة يا عبد الله، وأنت سألت تريد طلب العلم وتريد الحق وتريد اتباع حبيبك ورسولك ونبيك وقدوتك وقدوتنا جميعا محمد صلى الله عليه وسلم. من هو أمير المؤمنين الذي أمر بذلك؟ أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان، ما ندري أنا، وقد أعرف لكن لا أريد أن أقول. هل أمر بها أمير المؤمنين عثمان، عمر، أبو بكر، عثمان، علي، عمر بن عبد العزيز؟ لم يأمروا بذلك. فكل يؤخذ من قوله ويرد، كما يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليكم باب الفائدة للقدون رحمه الله عبد الرحمن.
نعم.
ذكر أنه عند المتقدمين لا يقال لأمير المؤمنين إلا من ملك مكة والمدينة.
نعم.
ذكرها رحمه
الله. على كل حال هذا رأيه، لكن احنا نحن نقول من من ساس الناس بشريعة الإسلام فيمكن أن يلقب بأمير المؤمنين. وأذكر أن الملوك حفظهم الله ما يرضون بهذا اللقب، وإنما قبلوا لقبا متواضعا وهو ماذا؟
خادم
الحرمين. أذكر وأنا صغير الملك فيصل رحمه الله وكذلك إخوته من بعده وأحفاده، يعني قال أنت أمير المؤمنين، قال لا أنا لا أستحق هذا اللقب، لكن يمكن أن أرجو أن أكون خادما للحرمين الشريفين. نعم.
شكر الله لكم وأحسن إليكم. سائل الكريم يقول قرأت في تلبيس إبليس لابن الجوزي رحمه الله أن تلحين الأذان الذي يخرجه عن الذكر وتعظيم الله سبحانه وتعالى إلى مشابهة الغناء ونحوه أن الإمام مالك رحمه الله حرمه، وهو من تلبيس إبليس، هل هذا الكلام صحيح؟
نعم.
وكيف ما يفعله الأئمة في سائر؟
نعم. هذا الكلام صحيح، وأنا طبعت مقالا وزعته في كل مكان لعلكم تجدونه في الإنترنت حول التلحين الذي يبالغ فيه بعض المؤذنين في كثير من الأمكنة، وكذلك الأئمة الذين يستخدمون المقامات في تلاوة القرآن، فذلك كله محرم، وهذا من الغناء المحرم، نص على ذلك الإمام مالك والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام الأوزاعي وغيرهم من أئمة الهدى والدين، كلهم حذروا من التلحين المبالغ فيه. يعني أضرب لك مثال الآن في الأذان، التلحين قد يؤدي به إلى زيادة ماذا؟ حروف، فمثلا بعضهم يقول حيا على الصلاة، هل هذا صحيح؟ إنما نقول ماذا؟ حيا على الصلاة بدون ألف. آخر يقول أشهد أن لا إله إلا الله، زاد حرفين، زاد حرفين. آخر تسمعه يقول لا إله إلا الله، زاد مد متصل ما له قيمة. ما الذي يحملهم على ذلك؟ اللحن، الغناء، حب الغناء، يعني البعض كأنه صوت ربابة. فانتبهوا، هذا أمر خطير، وأنا قدمت نصيحة للأئمة والمؤذنين في بلادنا وغير بلادنا، وكتبت ذلك المقال يمكن 6 صفحات أو 7، فلعلكم تجدونها في النت إن شاء الله تبارك وتعالى.
إبراء للذمة،
نعم. كتبت هذا إبراء للذمة،
نعم.
وأعطيت جميع من أعرفته من الأئمة والمؤذنين في الحرمين وغيرهما، نعم.
يقول السائل الكريم عندنا في بلدنا كذا، ومن عادتنا أنه إذا رجع أحدنا من الحج يقام له حفل ابتهاجا برجوع الحاج، فتزين البيوت وتقام الولائم، نعم، إلى أن قال
نعم.
كما يفعل بالأعراس،
نعم.
هل هذا من الدين؟
إذا بلغ هذه الحالة فإنه إسراف وليس من الدين. أما لو أنهم كرموه يعني غداء أو عشاء متواضع، نعم، من باب تكريم إيش؟ الضيف، من باب تكريم الضيف، فهذا لا بأس به إن شاء الله. أما أن يتحول إلى حفلات وإلى صرادقات، وربما تحول إلى طبل وزمر وغناء وابتهالات ونهيق وزعيق، فهذا لا يجوز أبدا بحال من الأحوال، وإنما هو تقريد لليهود والنصارى، نعم،
خاصة استقبال النساء، أحسن الله إليكم، لوفاء،
ولا سيما استقبال النساء واختلاط الرجال بالنساء في بعض البلاد ابتهاجا بعودة هذا الحاج، ويعني يتحول إلى رقص وغناء وقلة حياء مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا محرم بجميع أشكاله وألوانه. أما لو أنهم أكرموا مثلا جاري وصل من الحج أو من أي سفر آخر، فأدعوه وأكرمه بما أستطيع دون تكلف، دون ماذا؟ دون تكلف، فهذا لا بأس به، نعم، سواء قدم الحج أو من غير الحج.
سائل الكريم يقول عندي تجارة في الجوالات وبيعها بالتقسيط، فمثلا يا شيخ أحد الزبائن أطلبه ب30,000 ريال مثلا، فيقسط لي شهريا 1,000 ريال حتى أستوفي ديني خلال 2 سنة و5 أشهر، السؤال كيف أزكي هذا المال؟
هذا المال تجمعه كله، تضيف الدين المتبقي على النقد الذي عندك، يعني مثلا أنت تملك 50,000 ريال ولك دين على هذا الذي تورقت معه وقسطت عليه ههذه البضاعة 30,000، تضم 30 إلى 50 وتزكيها جميعا إن شاء الله، نعم، تقسمها على 40، نعم، كل سنة، لا إذا نقصت تحسب الباقي، بس تحسب الباقي، مثلا لو أنه سدد 10، لو سدد 10 مثلا تزكي 20، نعم.
السؤال أحسن الله إليكم له مقدمة، لكن مفاد أحسن الله إليكم أن في أحد الحضور وفق الله الجميع من الحجاج له 4 بنات في بلده، أصهرهن عمرها 41 سنة، نعم، امتنع من تزويجهن بحجة أنهن يعملن وبعضهن مدرسات، ويحرص الأب المستمع الكريم على الحج كل سنة والعمرة كل رمضان، فهل من كلمة لهذا الأب؟ إحداهن أوصت بهذا السؤال، نعم، خاصة لأن أباها يستمع لمشايخ السعودية وتريد أن تتمتع وتتزوج بقية عمرها.
هذا ذكرني بسؤال بعائلة في إحدى مدننا هنا, سبع معلمات, الأولى بلغت 60 تقاعدت, والصغرى عمرها 30, أبى أن يزوجهن من أجل الراتب. فوالله إن هذا هو الظلم بعينه, وسيصلي بعقوبة ذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وما دام قد من الله عليه بالحج فعليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحة, وأول ما يرجع يحاول تزويج البنات التي يمكن تزويجها, لأن قد لا يقبل الناس الكبيرات في السن, لكن يجتهد بذلك. وعليهن أن يقبلن بأي زوج صالح ولو كان كبير السن, لعل الله أن يرزقهن أو إحداهن ذرية صالحة تنفعها. فعلى هذا الأب يعني أن يتوب إلى الله توبة نصوحة, وأن يترك هذا العمل, وأن يستسمحهن فيما مضى ويجتهد في تزويجهن, وإلا فإنه قد لا ينال الأجر من عال جاريتين كانت له سترا من النار. فهذا الذي يؤذيهن ما أظن أنه يستحق هذا الوعد الكريم من رب العالمين. والله ولي التوفيق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إلى درس الغد إن شاء الله.